الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر بعد شكر الله تعالى إدارة هذا النادي لاعتنائهم واهتمامهم بمثل هذه القضايا والمواضيع. وقضيتنا حول شريحة من أعظم الشرائح وقطاع من أهم القطاعات، وهو قطاع الشباب، لما عندهم من طاقة وحماسة وعاطفة وقوة بدنية وقوة إرادية يمكن أن نستفيد منها في إطارها الصحيح أعظم فائدة. غير أن هذه الشريحة يحس الواحد منا أنها في مجملها ومجموعها تعاني بعض الاضطراب الفكري والخواء الروحي، فيحس الواحد إذا ناقشهم أو استمع إليهم وإلى حواراتهم وإلى كلامهم يحس أنهم يعيشون فراغا كبيرا. لا أعني بالفراغ الذي فيه هو عنوان المحاضرة، أعني بالفراغ الفراغ الفكري والفراغ الروحي. ولذلك لما جاءه الفراغ ما استطاع أن يتعامل معه وأن يملأ أوقاته بما هو مفيد، وبالتالي انعكس هذا على مجتمعنا. نعاني كثير من الإشكالات، كثير من التخلف في كثير من المجالات، وسبب ذلك أن شبابنا وللأسف الشديد في معزل عن قيم الأمة. ولما نقول هذا الكلام لا نعمم، يعني لا نقصد جميع الشباب، فهنالك الشباب الطيب، الشباب الخير الذي يرتاد المساجد والذي يأتي إلى الخير والذي يبادر إلى فعل الطاعة والذي تعاون على البر والتقوى والذي يبر والديه ويحترم الكبار وإلى غير ذلك. لكني أتحدث عن شريحة من الشباب أراها وتراها في طرقاتنا وفي شوارعنا، تشعر وتحس فعلا بأنهم يعانون نوعا من أنواع الفراغ والاضطراب والقلق، كأنهم لا يعرفون إلى أين يذهبوا أو إلى أي مكان يتجهوا. فتجدهم في الميادين وأمام الاتصالات والبنشر والبقالات، هم مجتمعون ويجلسون الأوقات الطوال. هذا إن دل إنما يدل على العطالة وعلى الفراغ الحقيقي الذي نتحدث عنه أو سوف نتحدث عنه بعد قليل. وبالتالي أصيبت الأمة في مقتل، وأصيبت الأمة في مقتل، لأنها أصيبت في أهم قطاع من قطاعاتها. إذا كان الإيدز في السودان انتشر، فإن الإيدز منتشر في الشريحة من 14 سنة إلى 35 سنة، معظم المصابين بالإيدز في هذه السن. والإيدز مرض قاتل يعطل الطاقات التي نحتاجها للبناء. الشباب بطبعه يريد الحلول السريعة، وهو مندفع في طموحاته وفي تحقيق أهدافه. ولذلك يتخذ الشباب كثيرا في الحركات والجماعات والطوائف والأحزاب كوقود لهذه الحركات، ويستغل أحيانا في الخير وأحيانا في الشر. ونتج عن 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 هذه الإشكالات وعن هذه الاضطرابات وعن هذا القلق الذي يعانيه الشباب عموما، أن الشباب يريد حلولا سريعة. تسمعون مثلا بما يسمى بكويست نت، شركة للترويج السلعي عبر الإنترنت. معظم الشباب دخلوا في هذه الشركة تشتري منتج، ثم بعد ذلك تكون مروجا لسلعهم وكيلا لهم، وكلما أتيت بمجموعة كلما أعطيت عليها نقاط حتى تصل إلى مجموعة من النقاط تعطى على ذلك مال. اندفاع الشباب للاندراج حول هذه أو في هذه الشبكة أو في هذه الشركة دل على أن الشباب يعاني فراغا حقيقيا، ولذلك انكبوا على ذلك بكلياتهم، والمحصلة أن يتحول شبابنا جميعا إلى سماسرة. دي المشكلة، يعني الشباب كلهم شغلانية، مش يحفر يبني يعمل معمل يخش يخترع، لا يبقى فهمه كله يجيب زول يقول له اشتري عشان ياخد على النقاب. إذن سيتحول المجتمع بين عشية وضحاها إلى سماسرة. زي واحد تلقاه في البساط واقفين يقول لك أفراس أفراس، التالي يقول لك شنو حراز حراز، ده يقول لك لا 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 المكيفات فيديو على مستوى الهناي، يجيبك يوديك. دي شغلته، انت شغلتك تبدأ سمسار، لكن سمسار عالمي بس. وهذا يدل على ان الشباب يريد حلولا سريعة. طيب الشباب يعاني من مشكلات حقيقية، وهي التي سببت الأزمات التي يعانيها الشباب، ومن جملة هذه الأزمات المخدرات التي نحن بصدد الحديث عنها، وهذا في المقدمة. أولى إشكالات الشباب الحقيقية المخدرات الثقافية. نحن نتحدث عن مخدرات هروين، كوكاوين، مورفين، بانجو، دخل لي في مخدرات أخطر. وما تعاطى شبابنا المخدرات، طبعا نحن نتكلم عن مجموعة من شباب معينة، لا قول ما تعاطى أحد في الدنيا المخدرات إلا لأنه تخدر ثقافيا، لم تعد لديه خصوصية ولا هوية ولا حضارة ولا قيم يعتز وينتمي إليها. فبالتالي المخدرات الثقافية وجحر الضب، دي أكبر معاناة. يعني مشكلة الشباب الحقيقية الآن أنه يفقد التصور الصحيح للحياة. إخواننا الزول، في زول يقول لك فهموا للحياة، يقول لك هجيج ورقيص وآخركم شنو؟ كم تراب. ده فهم للحياة، ده فهم خاطئ جدا للحياة. الحياة في التصور الإسلامي تعني الحياة المليئة بالقيم. الحياة عند المسلمين ليست لغزا محيرا ولا قضية معقدة، الحياة عند المسلمين مرحلة ومزرعة، لذلك لا يتعاملون معها إلا وفق هذه المنطلقات. أما الذي ينظر إلى الحياة كأنها متعة، أن الحياة تساوي متعة، هذا لا شك أنه فقد الحياة الدنيا والآخرة. ولذلك سميت هذه بالحياة الدنيا، وسميت التي بعدها بالحياة الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقس على ذلك كثير من الآيات التي تتحدث عن دنيانا وعن آخرتنا. ولذلك يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. كأنه يريدك أن تعطي الحياة قيمة بأن تكون حياتك ممتدة حتى بعد موتك. وفي التصور الإسلامي الحياة لا تنتهي بالموت، الحياة تبدأ بالموت. ولذلك الموت مهم جدا في الحياة الإسلامية. قال تعالى: خلق الموت والحياة، وقدم الموت على الحياة، لأن الحياة لا قيمة لها إلا بالموت. لذلك الموت تبدأ به حياة جديدة. إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الكاملة. والله يدعو إلى دار السلام، دار السلام الجنة ما فيها مشاكل، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الدنيا والناس ما فيها دار السلام. سميت الآخرة بدار السلام لسلامتها من النقائص والآفات والمكدرات والهموم والأمراض والأسقام والأوجاع، سميت بدار السلام. هنا دار السلام ما في، منطقة يسموها دار السلام مليانة بعوضة والموية قاطعة، دي دار السلام؟ دي حسن دار السلام كيف؟ الموية بالكارو وقال اسمها دار السلام، دي غيروها سموها أي حاجة، لكن يسموها دار السلام؟ ما في دار السلام هنا في الدنيا، السلام في الآخرة. فبالتالي أقول في هذه الجزئية الشباب يعاني من جحر الضب. ما معنى جحر الضب؟ جحر الضب التقليد الأعمى لكل وارد من الثقافات والممارسات زيا وشعارا وثقافة وأفكارا بدون خصوصية وبدون تعقل، أن نأخذ من العولمة أسوأ ما فيها. قال عليه الصلاة والسلام: تبعونا سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن. في ناس شباب دخلوا جحر الضب، دخل جحر الضب كيف؟ أول حاجة عايز لابس كيف؟ تلقوا عامل شعره مفلفل، شعره كده مفلفله بالبيبسي، انت عامل في روحك كده ليه؟ أول حاجة تعالي ليه في شكله، لابس سكسي مفكفك الزراير، لابس جلدة سودة هنا كويس؟ في شباب بيحوموا بل اسمها شنو الموضة دي؟ برمودة، اسمها برمودة، تلقاها يبيع في الحلة وفي أي محل. أقول لك قول ما حصدقني، لكن ده شوف يعني وقفت عليه بنفسي، لقيت شاب في المقابر ببرمودة والمتوفى والده، في جنازة أبوه الناس بيشيلوا مع الفاتحة وهو لا بيشيلوا برمودة في نص المقابر. يتعامل في روحك كده شو ليه؟ هو قايل نفسه كده بقى بطل من الأبطال. فبالتالي أخطر ما وطن للمخدرات والإعوجاج في السلوك والانحراف في الأخلاق في بلادنا المخدر الثقافي، ظنا أن اتباع ما يأتينا من الغرب ومن أوروبا ومن أمريكا أنه قمة الثقافة، وإن كان هذا أحيانا مرفوضا عند العقلاء في أمريكا وفي أوروبا، في ناس عقلاء بيرفضوا الكلام الزي ده. فبالتالي شبابنا يعاني إشكالات اهتماماتهم كويس، يعني كده شوف شباب بتونس بيقولوا شنو مع بعض، مشكلة. المشكلة الثانية مشكلة الشهوات، أخطر ما يعانيه شبابنا اليوم تأجج نيران الشهوات في نفوسهم وصدورهم بفعل الإثارة اليومية للغرائز الجنسية. يوميا تطلع شارع ده حس أمرك هتلاقيه البيت عريانة واللابس ضيق وشايل موبايل بيتكلم، والصورة المعلقة، الصورة المعلقة واحدة بتبسم وماسكة تلفون أو ماسكة موبايل. شركات الاتصالات بقت ما بتخاف الله، بيروجوا لسلعهم عبر أعراض الناس. شوف يا أخوان أقول لكم حاجة، أنا عندي مشكلة واحدة، لو بتتحملوني يكون كويس. أنا مشكلتي بتكلم كلام واضح، ما بحب اللف والدوران، بقول ده غلط، ما بعرف شركات اتصالات ولا شركات أدوية، صورة معلقة كبيرة، برنامج تأهيل الفتاة الجامعية لحياة مهنية، فير أند لفلي، معلقة في المحلات دي كلها. أنا مسكين راكب مع عزول ما بعين لها، لأنه جبت الله بيسألني، وقلت للمؤمنين غضوا من أبصارهم، الله بيسألني والله ما عين لها. كان خطوه ناس قريبة ولا ناس مباتل ولا ناس ناي، وكمان بكيتبسم لمنه ما بعين لها دي. أنا قام قال لي: يا شيخنا عارف الموضوع ده شنو؟ قلت له: كورس بتاع كمبيوتر، يعني الواحد عشان تشتغل طلعت من الجامعة تخش تقرأ كمبيوتر عشان تجي تشتغل شغل صح. قال لي: لا أنا ده كريم. ودخل الكريم شنو مع الحياة المهنية؟ قال لي كده أقرأ تحت مكتوب شنو؟ وشك منور، مستقبلك منور، المستقبل بالوش. دي أخلاق دي بيركب الحاجات دي منه؟ قال بيركب الحاجات دي منه؟ أنا لا أعرف. والمسؤولية مسؤولية من؟ الشهوات تحيط بالشباب بكل مكان. نكون واضحين، امسك الجوالات الجديدة لبعض الشباب، شوف مقاطع فيديو فيها شنو، مقاطع فيديو فيها صور خليعة وفيها مشاهد فاضحة جدا جنسية، يتداولونها في جوالاتهم ويكلم ويحدث بعضهم بعضا. اليوم على الهوى الساعة 2 كان عندي في الإذاعة برنامج عن أخلاقنا في التعامل مع الموبايل. واحدة ربط لي قالت لي أنا اشتريت موبايل مستعمل، لما فتحت الرسائل وفتحت مقاطع الفيديو لقيت مشاهد أستحي أن أتكلم عنها الآن، لكن يكفي أن نقول بملء أفواهنا قذرة. الشهوات تتأدب بالموبايل، الرسائل الغرامية بين الجنسين، الرسائل والنكات القذرة والنكات السيئة. أنا جاتني قبل كده نكتة في الموبايل بتاعي، كلام رديء رديء جدا، الدنيا ضاقت عليه لأنه قلت زول دمنه، قام نفس الرقم ضرب لي: السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ فلان، مرحب. قال لي أنا من المداوبين على الصلاة معك وبحضر دروسك. قلت له كويس، لكن جاتني منك رسالة. قال لي أي رسل لي زول وأنا رسلت عليك عشان تفتيني أعمل شنو. قلت له زول أنت ما عندك فهم يا أخي، مرسل مالك. قال لي أنا أوريك الحاصل شنو يا أخي، ما توريني، ما أنا أعرف يا أخي، كلمني قول لي في رسالة كده كده جاتني أتصرف كيف، ترسل لي هداتة يا أخي. تخيل، يعني ما كنت أظن أن الناس يمكن أن يستفيد أن يستغل هذا الجهاز الذي جيء به وصنع لفائدة الإنسان ولتحقيق بعض المصالح والمنافع إلى هذا الحد وإلى هذا الانحطاط في الأخلاق والتردي. فبالتالي شبابنا يعاني حقيقة من قضية الشهوات، شبابنا يعاني من البطالة والعطالة والفراغ، وهذا أعظم مفسد. إن الفراغ والشباب والجدى مفسدة للمرء، أي مفسدة، اجتمع فيه قوة البدن وقوة الطاقة مع عدم وجود عمل مثمر مفيد، ماذا ينتظر منه غير الدمار وغير الفساد والهلاك. شاب مكتمل انت عارف بيعمل شنو؟ للأسف الشديد واحد تلقاه يساهر في الفضائيات، طبعا كلها تعري، معظمها يقلب ويعاين الساعة 3 صباحا ينوم، يصحى الساعة 10 صباحا، لا فجر حاضر ولا صلاة، يصحى زي المواعيد دي، يقوم يغسل وشه ويتسوق، وفي ناس بيكون نايم في الحوش لو ما طقته الشمس نبقوم، وكل مرة يجر السرير للضل يحد ما الضل يكمل، بعد ذاك يفتح عينه يتسوق، شوف يتسوق، قعد أمه جابت له البيض المسلوق وتاني شنو واللبن والزبدة بالمربى كويس، وخدته له ومعه زبادي. معقول ده ممكن يكون ناجح؟ يفيد من يعني؟ ممكن يفيد أمه ولا يفيد نفسه ولا يفيد مجتمع ولا أمته؟ من يمكن أن يستفيد من هذا؟ فبالتالي أقول حقيقة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يا إخواننا شاب بياكل صح وبيشرب صح وبيتفرج صح، بيتفرج أو بيتفرج شايف كويس، وما في عمل، ماذا يمكن أن يستفاد منه؟ ولو كانت هنالك خلفية إيمانية أو تربوية أو وازع إيماني أو تربية روحية أو مخافة من الله، يمكن أن نقول هو شباب درس وفعلا حاول وقدم أوراقه في كم جهة ولم يجد عمل. هذا لو قلبه حار ممكن يبيع موية برد برد برد، ممكن يطلع سجالة كويس ممكن، لكن بيكون داير يقدم لأسرته شيء، ما داير يبقى حالة على أسرته، عنده إحساس. لكن اسمحوا لي، الأمهات بضيع الأولاد، الأمهات بضيعوا الأولاد وبضيعوا الشباب، بيكون قلبه ما حار، لكن في شباب قلبه حار، قدم وجاب شهادة عالية لكن ما قادر يشتغل، بيمشي يساعد أبوه في الدكان إلى أن يفتح الله عز وجل، ما عنده ده، بيعمل حاجة مفيدة، ينوم يقرأ يكسب ثقافة في فترة إنه هو عاقل، لكن يقلب فضائيات وينوم عشان يصحى الساعة 10، لا ظهر لا عصر لا مغرب لا عشاء لا فجر، هذا لا يمكن أن يستفيد، وهذا قريب جدا من المخدرات. ولو لم يكن تعاطى المخدرات فهو مخدر، لأنه مغيب عن الحياة، مغيب عن مستقبله، مغيب عن طموحه. من إشكالات الشباب غياب القدوة والتمزق الأسري. كثير من الشباب الذي يتعاطى المخدرات يتعاطى المخدرات فرارا من جحيم الأسرة الذي يعود بالمشاكل والتمزق الأسري. وكان معي قبل قليل، قبل ساعات، كان معي شاب يعيش مشكلة حقيقية، قال لي نحن أسرة وكده، أمي وأبوي شكله، أبوي طلع خلى البيت. قال لي مما أبوي طلع خلى البيت، البيت فكه، ما في زول بيسمع كلام زول، وما في كبير، وأي زول بيمشي ويعمل على كيفه. أخوي بيجي الساعة 3 صباحا، ومرات يبيت برا البيت، وبيجي يسجل وما كان بيسجل في 3 شهور، وبيجي يسف التنباك وما كان بيسف، وفي أشياء يمكن أنا أكون ما عارفها. تخيل الكلام ده قبل ساعات بس، كان شاب يتناقش معي في الموضوع ده، في مشكلة إنه أبوه كيف. قلت له، شلت منه موبايله، قلت له أنا حرست الرسالة لأبوك باسمك أنت، وحقريك الرسالة حتكون بأدب كأنها من ولد لوالده. ورسلت له رسالة باسمه هو من جواله هو لأبوه، حكيت له الواقع ده، وانه انت عاقبتنا بسبب مشكله مع امنا، نحن ذنبنا شنو؟ نحن ضعنا، واخواني ضاعوا، وانا اخشى على اسرتنا من التفكك. تسمع بالتفكك الاسري ممكن يحصل. فبالتالي اقول غياب القدوه الصحيحه للشباب، حتى اقول لك كلام، الشباب ذاته لو داري مش الجامع ما مقتنعين، ما لاقين احضان دافئه وايدي حانيه تلمهم وتجمعهم وتأخذهم إليها. كويس، يعني حتى الشباب بيتهيبوا الشيوخ، يقزل عنده دقن، يكون عنده مشكلة ده حكاية له، يقول والله ده حسه أنا كان اتكلمت معه، يقول مشاكل نزته. يا أخي جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في السنن، قال له أمام ملأ من الناس إئذن لي بالزنا يا رسول الله. حول ولا قوة إلا بالله، زول كان أنت لأبوك بتقوله؟ لواحد كبير في الحي بتقوله؟ الشاب ده وصل الحد إثارة وراء إثارة، حتى صار في درجة يريد فيها متنفسا لشهوته. أزود وصل لحد، تخيل شاب يجي للرسول عليه الصلاة والسلام يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إئذن لي بالزنا. والله أخوانا الكلام ده خطير. بعدين الشاب كان ممكن يزني ويجي يقول له أنا زنيت وده تسوي سوي، لكن هو داير يقول كان أنا وصلت الحد من الإثارة وصرت مكبوت، وبقيت ما عندي طريقة إلا أزني، أزني ولا ما أزني. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كان نعم المربي ونعم المعلم، ما قال له انت مجنون برا، شنو برا، اجدعوا برا اجدوا، ما قال له كده، ما شاب صادق، قال له اذنوا مني، قال له تعال كده. الشاب عارف رسول الله واخلاقه، ما في زود بيقول لك كده تعال بس انا اديك كف، يقول كده تعال تعال، انت بتجي خايف انه يقوم يديك كف، كلام بيخلي زول يديك بنيه مش كف. بعدين الشاب ده جاء طوال، انت لو خايف انه بتقول اسمع هوي ادينا كلامك بس من بعيد لبعيد، عندك راي قول انا ما عندك راي خلينا مش، قال له ادنى مني دنا. الشاب فاير فاير وبتكلم من منطلقات عاطفه نقله النبي عليه الصلاه والسلام الى العقل. سالوا سؤال أنا بعتبر السؤال ده نار قايمة كبه فوق موية، قال له أترضاه لأمك؟ انتهى الكلام، كلام بتاع تربية، أترضاه لأمك؟ أنا بتخيل الشاب ده دار يزني بس، الآن لو جابوا له الزينة وحنسوها بإذن ثاني انتزع. دي قيمة المربي، سواء كان والد أو أستاذ أو في جامعة أو حتى في نادي أو في مسجد أو في أي مكان أن ينتزع هذا الفتيل، ويمكن أن ينتزع، لأن أنت ممكن الزول يكون عنده شهوة شديدة، لكن لو جاءت مفاهيم أخرى ممكن يستعدل بالمفاهيم. لذلك المفاهيم في معالجة المخدرات قضية أساسية بنقطة. النقطة الثانية، ممكن يكون دار يزني يجيه خبر بتاع وفاء يطير أي حاجة منه، يعني المسألة دي ما حاجة كده موجودة في النفس لا بد منها، لا. الشاب طوال تغير، قال لا، أترضاه لعمتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ الشاب قال لا. قال إن الناس لا يرضون لأنفسهم ما لا ترضى لنفسك. قال أدعو الله لي يا رسول الله. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وأحسن فرجه وطهر قلبه. قال الشاب فخرجت ولا أجد في نفسي شيء. فبالتالي القدوة والمعالجات التربوية يفتقدها كثير من الشباب، والتمزق الأسري يوقع المراهقين من الشباب في المخدرات، المراهقين كمان بالذات البقى واعدة ما بقى واعي، لكن الما واعي. بل أقول لك كثير من الشباب يفر من جحيم البيت إلى أصدقائه، فتجد كثير منهم انتماؤه لأسر لأصدقائه أكبر من انتمائه لبيته، لأن ما وجد في البيت حنان، إنما وجده عند أصدقائه فعوضوه حنانا فقده في بيته، وكان هذا سببا من أسباب فساد الشباب. طيب أبدأ حديثي عن المخدرات. تعريف المخدر، كلمة خدر يخدر في اللغة تعني الفتور والكسل، الفتور والكسل، وصارت تطلق على تغييب العقل والإرادة. ممكن زول يكون عقله فيما مجنون لكن مسلوب الإرادة تجاه هذا الشيء، يفعله وهو يعلم أنه يضره ويتعاطاه، ويمكن يصل إلى مرحلة، هؤلاء هم المدمنون، يصل إلى مرحلة ممكن يبيع كل شيء أي شيء في سبيل أن يصل إلى هذا المخدر. وفي بعض الدول، وليس هذا في بلادنا، من باع أطفاله لأجل أن يتعاطى مخدرا، جرعة من مخدر. فبالتالي هذا هو تعريف المخدرات. يقسم المختصون المخدرات إلى أربعة أنواع أساسية. المخدر الأول يسمونها بمسببات النشوة، النشوة المخدرات اللي بتخلي الزول يضحك بلا سبب. الواحد تقول أنت بتتعاطى مخدرات مالك؟ يقول لك بشوف الناس صغار صغار. يا أخي بعد ما تفوق تاتي فيك بكبر، ما تضيع زمنك. يقول لك بشوف الناس صغار صغار. مخدرات النشوة كالمورفين والهروين والكوكاوين وما شاكلها، هذه مخدرات يتعاطاها الذي يتعاطاها لاكتساب النشوة ولأنه فاقد للنشوة. وهل هذه فيها نشوة؟ يعني هل الزول يا اخواننا بكون فعلا عنده نشوة حقيقية، أم هو هروب من المسؤوليات وهروب من الواقع فإذا أفاق رجع إلى ما كان عليه؟ طيب النوع الثاني المهلوسات. في نوع من المخدرات ده بخلي زول يهلوس. البنج يا أخوانا، الزول لما ندو بنج كان صحة من البنج بيتكلم كلام كوري كواريك وينضم برا راسه ذاته، كويس؟ ففي نوع من المخدرات هو من المهلوسات. المهلوسات يقول المختصون أنها تقلب الوضع النفسي للشخص، يرى القريب بعيد ويرى الأشياء على غيرها، تؤثر في الدماغ على الجزء الأيسر في الدماغ، فيه الجزء المسؤول من المعاني، المقابل له الجزء المسؤول من الصور، يقول لك أسد، كلمة أسد دي خشت بجاي، لو وروك لي الصورة بتاعته بتجيك بجاي. المقابلة بينهما يحصل بيناته الرب، فهو بيبقى إنسان الوضع النفسي نفسه في دواخله مقلوب، بيقوم بهلوس في مخدرات طبية منها البنك وغيرها تعطى للإنسان عند ليتخدر حتى لا يحس بالألم. وهذه يتفق الفقهاء على حلها إذا كانت بمقدار. نفس هذه المخدرات الطبية لو أخذها إنسان وغير مريض ماذا يعمل عملي؟ بس داير يسكر، داير يخمر عقله، داير يغيب إرادته، داير يغيب فكره، عندها سيكون حرام. النوع الرابع من أنواع المخدرات المنومات. المنومات دي الحبوب بتنوم الزوج، ففيها كمية من المخدر. إذا كانت علاجا كعلاج ما في بأس، أما إذا لم تكن علاج وتعاطاها الإنسان، إخواننا دي نقطة حنعرفها، المخدرات والخمرة الناس بتخيلوا إلا تشربها الخمرة إلا شرب، لا، الخمر المخدرات جزء من الخمر، ولذلك يمكن أن يتعاطاها الإنسان بالشم، يشمها زي شنو؟ السليسيون، السليسيون شم، ممكن بالحقن، ايوه البنزين برضو ممكن بالحقن، ممكن بالتدخين اللي هي السجارة ياتا الحمراء، ولا بقول على شو هي، خضراء ولا حمراء، هي خضراء، هي سجارة خضراء، السجارة الخضراء اشطف شطف كويس، ممكن بالحبوب، ممكن بالحبوب، إذا يتعاطى حبوب مخدرة ويدمنها ويبقى ما يقدر يعيش حتى تملكه، هذا يصير عبدا لها بالنسبة، تستعبده تماما حتى يتعاطى هذه الحبوب. فعن طريق الفم، عن طريق الشم، عن طريق الحقن، كل ذلك يعتبر مخدرات ممنوعة، والأصل فيها أنها ممنوعة. في نوع من المخدرات الآن موجود في الغرب اسمه الأمفاتامين. الأمفاتامين نوع من المخدر بيخلي الزول ما يرتاح إلا يملص هدومه، ما بيرتاح إلا شنو؟ إلا يملص هدومه بس. ونفس هذا النوع يقرب إلى الذهن قضية الشذوذ، قضية الشذوذ. فبالتالي المخدرات أشكال وأنواع وتجارة وكذا. وبالمناسبة يعني السودان مصنف في أنه الدول الأقل تعاطيا للمخدرات، بالمناسبة مصنف في أنه الدول الأقل تعاطيا للمخدرات، أكبرها في العالم الإسلامي أفغانستان والباكستان ولبنان، بعد ذلك بتجي إيران والسعودية والكويت مصر، ومصر كويس. وإن كان أجهزة مكافحة المخدرات في مصر قوية جدا، واستطاعت إنه في فترات وجيزة جدا أن تحارب هذه المسألة بالوعي والإعلام الهادف الذي يمكن أن يحقق هذه المسألة. فبالتالي هذه الأنواع من المخدرات تقودنا إلى مسألة. يا إخواننا تاريخ المخدرات قديم، تاريخ المخدرات يعني قديم. بعض الرسوم في سومرت وجد فيها أنواع من المخدرات. الهنود والصينيون تعاملوا مع المخدرات سنة 3000 قبل الميلاد. كويس. الجات نبات الجات كويس، الجات ده اكثر استعماله وين؟ في اليمن. الجات دخل اليمن من الحبشه سنه 252 ميلاديه، 252 ميلاديه، شو قبل مئات السنين، وقبل 1000 وشويه سنه او قبل 2000 سنه كويس دخل، وهو مصنف عند منظمة الصحة العالمية مخدر، مصنف باعتبار أنه شنو؟ أنه مخدر. طيب المخاطر، المخاطر المترتبة على تعاطي المخدرات. طبعا المخدرات بالإجمال أخطر على النفس والعقل والجسم والصحة والقيم والمجتمع والسلوك، السلوك السوي، كل هذه مسببات ومخاطر للمخدرات. الآثار الاجتماعية نبدأ بها، الآثار الاجتماعية للمخدرات، وجود عضو غير صالح للمجتمع لا للإنتاج ولا للابتكار ولا للإبداع ولا للإصلاح ولا لتقديم نهضة في البلد. قلت المخدرات يمكن أن تجعل رب الأسرة مهمل لأسرته، زول عنده أولاد ومرأة وأي حاجة يتعاطى المخدرات، ده ما بيشتغل تاني اللي بأولاد ولا بمرأة ولا بحاجة، سيقل كسبه وعطاؤه ومردوده على المجتمع ومردوده على أسرته، كما رأينا قبل قليل التمزق الأسري سبب من أسباب تعاطي المخدرات. عندنا ابن حجر الهيثمي قديما في الزواجر، ده من العلماء، قال شنو؟ قال والحشيشة، الحشيشة الحشيش، تأملتها فوجدت فيها 120 مضرة دينية ودنيوية. وجد فيها ابن حجر الهيثمي 120 مضرة دينية ودنيوية، يعني بالضر من المضرات التي ذكرها أنها إذا استمرت ربما تؤدي إلى العقم وقطع النسل، هذا إلى غير إذهاب العقل، هذا إلى غير الجرائم، جرائم العنف. بالمناسبة أصلا المخدرات تولد جرائم العنف أصلا، لأنه يبقى إنسان غير سوي. كويس. طيب يا أخوانا، الأوزون في ناس بيشربوا المخدرات دي بكون نظيف ومهذب وما بتكلم مع زول، لكن بيضحك براه وبس، لو جيت شاكلته بيقول لك الله يسامحك، ما بشاكل زول برضو حرام، برضو حرام، لأنه مخدر. والأث والضرر الصحي، الأضرار الصحية بعد الأضرار الاجتماعية، الأضرار الصحية السلسيون يؤدي إلى عطب القلب والكبد، بيبوظ القلب والكبد. إخواننا مشكلة الناس شنو؟ لو في زول يتعاطى مخدرات وقع مات قدام الناس، الناس بيأمنوا، لكن بيلقوا زول بيتعاطى المخدرات وقوي يقول لك يا أخي تقول شد بضر، زول ده حس ما شديد ماله يا أخي، الشد ما بيجي بيجي على 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 مراحل بعد ذلك بيجيو، لكن هو اصلا ما دي، لو في زول بيتعاطى المساله وبيقع طوال يموت رب، والله الناس كانت امنت ايمان، كان لو قلت لي حلال ما بيمشي على تاني، كان قلت لي حلال بالشريعه حلال ما بيمشي على تاني. فالاضرار الصحيه كبيره جدا، بيؤدي الى ضمور في قشره الدماغ، المخدرات بتؤدي الى ضمور في قشرة الدماغ. والدليل على ذلك تجد ان من يتعاطى المخدر يترنح، تلقى ماله تلقى ماله فاقد لشنو؟ ما تجيب كويس مالك، قشرة الدماغ بتتأثر وتتآكل، بيعطل نخاع العظم، بيسبب سرطان المريء، بيجيب مجموعة، بيؤدي في النهاية إلى البرود الجنسي عند المرأة والضعف والعجز الجنسي عند الرجل. بالنسبة في ناس بيتعاطوا المخدرات يقول لك بتدي الرجل طاقة، ما بتديه طاقة لكنه بتخليه يشوف الأشياء مقلوبة، عشان كده مرة مرتين ممكن تكون عنده طاقة، لكن بعد ذلك سيصاب بالعجز الجنسي التام. ما في ذلك شك. ففي المخدرات كما قال ابن حجر الهيثمي 120 مضرة في الدين وفي شنو؟ وفي الدنيا. طيب أسباب انتشار المخدرات إخواننا، المخدرات بتنتشر ليه؟ أول شيء، وهذا أمكن بعض الناس لا يضعه في الحسبان، لكن إدارة النادي عرفت كيف تعالج الموضوع ده بالمناسبة، بالدين. كان ممكن يجيبوا أي زول يتكلم في المخدرات، لكن هم دايرين يجيبوا الناس اللي بيتكلموا بالدين، مش أنا يعني، أي زول غيري أنا الحمد لله البلد مليانة فيها شيوخ وفيها علماء وفيها ناس طيبين. دم أنت تقول لا حلال بتم حرام بودي النار، وده حلال الزول بيعمل حسابه. فما في سلطان أقوى على النفس من سلطان الله، ما في سلطان أقوى على النفس من سلطان الروح. ولذلك السبب الرئيسي في انتشار المخدرات ضعف الإيمان والخوف من الله وغياب الوازع الديني، غياب الضمير الحي. فبالتالي إخواننا هذه نقطة في غاية الأهمية، بيخاف الله، بيتقي محارم الله، والمبخاف الله خافه، المبخاف الله خافه. إخواننا الصحابة اللي نزلت عليهم الآيات عرب، ما كانوا فارقوا الخمر نهائي، ولذلك القرآن ما حرم الخمر الطوالي، جاب تدريج. نزلت آيات من قصار المفصل كما قالت عائشة رضي الله عنها، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا امتلأت القلوب بالإيمان نزل تحريم الخمرة. ما الذي حصل؟ الواحد خاتي ماسك الكباية بيشرب كويس، أو الماعون بيشرب خمرة في خشمه وناي في إيده، جاء واحد قال له حرموا الخمرة ولا سمع، ما قال لهم إلا أسمع، بس إلا أسمع بأذاني دي، دفق في خشمه ودفق في يده، حتى جرت الخمرة في سكك المدينة كأنها أنهار طواعية واختيارة. الخوف من الله. عشان كده اخواننا في زول ممكن يكون بيتعاطى مخدر، يسمع كلام الله يخلي المخدر، بنقول على شنو ده؟ تايب، ايوه اسمه التوبة، اسمها التوبة، مصطلح شرعي، التوبة، وهي الرجوع الى الله من النفس. يعني انت كنت مع نفسك، رجعت من نفسك الى الله، عدت الى الله، أبت الى الله، هذه القضية الاساسية. فبالتالي غياب الوازع الإيماني وضعف التربية الإسلامية هي التي تدفع بكثير من الشباب إلى تعاطي المخدرات. وأربط لك بين علاقة الإيمان عدمه ووجوده بالمخدرات. كيف يا إخواننا؟ من الأشياء التي تدعو الإنسان لتعاطي المخدرات كثرة المشاكل والهموم وكثرة المصائب. لما تكتر عليه ما عنده ايمان بيمشي شنو؟ بيمشي بعد ذاك يفرق عن نفسه، يجوا ناس يقول له فرق عن نفسك كويس، يقول له نص بس، نص يدو نص، يقول له نفس واحد، والله تلقى نفسك في القمره، يقول له اطلع من الجوده، يقول له يطلعوا من الجوده بحاجات زي دي. شوف، اما المؤمن ما بيتاثر، لأنه بيعرف يتعامل مع المصائب. كيف؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. المؤمن بيقول رفعت الأقلام وجفت الصحف، لذلك يتعامل مع المصائب بالصبر، والصبر أعظم دواء وأعظم علاج. بالمناسبة زور كان جاته مصيبة وصبر في إفراز في الجسم معين، غدة بتفرز مادة معينة، المادة دي بتريح الأعصاب وبتقوي الصح، الصبر. فكثير من الناس عندما تأتيه مصيبة أو شدة يفقد تماسكه فيذهب ويتعاطى المخدرات. الإيمان بالله والخوف من الله عز وجل هو الذي يجعل العاصي يتوب والمنحرف يرجع والفاسد ينصلح والذي يفعل الشر يتركه خوفا من الله عز وجل. يا أخواننا أكلمكم بصراحة، القانون لا يمكن أن يحمي المجتمع، والأجهزة الشرطية والعدلية والأمنية مع احترامنا لها وتقديرنا لدورها لكنها تحتاج إلى وعي الأمة وإلى وعي المجتمع. لذلك أنا في تقديري أكثر من يصلح البلد ويمنع الفساد في البلد أئمة المساجد. لو المساجد استغلت استغلال صحيح وقامت بدورها الكامل، والله يا أخواننا لن يكون فساد في مجتمعنا، لا دب لا شرطة لا نظام عام ولا كذا. الزول يكلمه بالله ده يقول لو الله قال بخاف الله خلاص تاني، ده سلطان قوي. بعد ذلك يأتي القانون للشواذ للنشاز، لمن يستحق التأديب فعلا، لمن يستحق الزجر وهو مهم. بالتالي هذه نقطة في غاية الأهمية وفي غاية العظمة، أن نحارب الشر بالوعي، أن نحارب الفساد بالهداية بالصلاح. يا أخواننا كلام الله عنده أثر في نفوس الناس يا أخي. الناس كلهم البضاعات المخدرات والغير ناس مسلمين تقول الله قال بتهزة، والتوبة عندها مواعيد. وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ما تحتقر لك زول عاصم، انت كم ممكن تكون زيه، تسعى الى هدايته، تسعى الى صلاحه، تسعى الى استنقاذه. هذا هو السلوك الصحيح والتصرف الجميل. فبالتالي ضعف الايمان ده اللي بيصلح الامه، اذا قوي الايمان في الامه. وضعف الايمان هو اخوانا زول دارس ده والله كان حاصرته، يتحايل على الاجهزه، يتحايل على القوانين، ينظر الى الثغرات. البني ادم ده بتقدر، شوف الانسان ده ما بيقدر عليه اللي خلقه بشريعه، والخلق نزل له قران ونزل له شريعه ورسل له رسل، ده هو اللي بيحل المشكله. ولا نقلل من ضبط النظام وضبط الامن وايقاع العقوبه، هذا مهم، هذا جزء من الحل نعم، ولكنه ليس كل الحل. انت عارف في يوغندا، يوغندا ادوها جائزه في منظمه الصحه العالميه، عارف ليه؟ يوغندا اعظم بلد في العالم من حيث انتشار الايدز، والايدز سببه الزنا في يوغندا بالذات. ما في تقول لي دم ملوث ولا حقنه، ده الزنا عبيل. انت عارف الكندم اللي يسموه الواقده في يوغندا موجود في اي محل، اذا مشيت بقاله تشتري وباقي ليك فكه، ما عنده فكه بيديك كندم، هنا بيديك حلاوه وشوكولاته وبتاع الاجزخانه بيديك 4 بندولات، يقول لك باقي لك 500، هناك بيديك شنو؟ بيديك واقي ذكري. لما نجوا يحاربوا الايدز ما حصدقني، رئيس الدوله كافر، لما أئمة المساجد والعلماء وكلموا في ظرف سنين نزلت نسبة الإيدز في يوغندا من 30% إلى 10%. أئمة المساجد تكلموا عن العفة، تكلموا عن حرمة الزنا، تكلموا عن الفساد، تكلموا عن القيامة، خوفوا الناس، ذكروهم بالله، ربطوهم بالله. وده فعلا قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. يا أخي فزوا لا منصب ولا جمال، عندها إيدز برضو مش اللي أراك شنو، لا منصب ولا جمال، لا أراك شنو، وبعد عندها إيدز مصاب يمشي عليها. ده زو دي الناس وروهم الله، ده عرفوهم بالله، ربطوهم بالله. الإيدز قلل، أدوهم جائزة في منظمة الصحة العالمية. فبالتالي الإيمان. السبب الثاني مباشرة الأسباب الاجتماعية الأسرية، إما بالقسوة وإما بالدلال. يعني أسرة تضغط أولادها شديد، ده كان حصل مرحلة معينة وقدر يطلع من الجو ده بيسعى بعد ذاك، من هذا الجو بيسعى للحرية، عشان كده ممكن بعد ذاك يمشي يندفع في الفساد. او الدلع الشديد. مدلع انه مراهق مدينه عربية اخر موديل، تلقى راكب العربية يسوق في الشارع باستهتار معه مجموعة من الشباب. شوف العربية دي لاقتك ولا ما لاقتك في الشارع، اربعة ورا ورا بيشيل كم الكرة اللي بيشيل كم ورا، اربعة ورا، وقدام بيشيل كم واحد مع السواق، ثلاثة، السواق وجنبه اثنين، والراكبين ومبسوطين ومنتشين ومفلفلين شعرهم بالبيبسي، والدخاخين طالعة يشربوا في السجاير، الدخاخين طالعة، ومعلين المسجل جايبين اغاني اجنبية انجليزي وساقطين في الانجليزي وبيجوا الطيش ومشغلين انجليزي. قال انت العربي عملت له شنو؟ قال انجليزي. قال انت فاهم حاجة حسن؟ انت لو كنت بتعرف انجليزي وناجح كنت بتشتغل شغل زي ده؟ ده بيمشي المخدرات طوالي. التوازن في التربية الاسرية، اولادك ما تضغطهم شديد لكن برضو ما تفتح لهم المجال شديد، لابد من انك انت تضبطهم وتتوازن. نعم، واهم التربية تعزز التربية الروحية عندهم. بعد ذلك ما بيجي وعوجه. لقمان قال لولده يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في سماوات او في الارض يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. قال لي يا ولدي محل ما تمش، كان يدست مني ولا من القانون ولا من الناس، الله شايفك. عزز فيه القيمة دي، تاني بقى ما عنده عوجه. ثالثا الاسباب الاقتصادية، الفقر وضغوط المعايش والتردي الحصل والحرب والنزوح، وهذه الاشكالات يمكن ان تفضي الى المخدرات، اما كفرار من الواقع او كتهرب من المسؤولية، او يوجد من يتاجرون بارادات وعقول وصحة البني ادم. بالله زول ضمير يسمح له يتاجر بصحة البني ادم؟ يا اخواننا كلمة اقولها، كل من يتعاطى المخدر ميت بين الاحياء، ميت بين الاحياء. زول ميت لكن وسط ناس احياء، ما عنده قيمة، ما عنده اي دور، ما عنده اي اثر، مسلوب الارادة. ودائما اقول للناس يا اخواننا الذين يسمونهم اطفال الشوارع، هكذا يسمونهم المشردون، بين قوسين الشماشة او الشماسة، دي الناس بشر وهم من الادميين وعندهم فكر عالي بالمناسبة، ما شوفهم كده، لكن اراد الله عز وجل انه يكون في الشارع. ربما لو توفرت له سبل الدراسة ممكن يبقى بروفيسور كبير في الذرة، في الجيولوجيا، في الاقتصاد، ممكن يبقى عالم كبير. ما توفرت له، وعندهم ذكاء، فيه الناس اذكياء. انا مرات ما عندي مزاجات بمشي اتونس معهم، بالليل بيخافوا مني وشوفوا بيدقني دي بلاوزوا، بطمنهم واتونس معاهم واسالهم، وبعد ذلك اخش معاهم في اسرهم، بلقى انه كثير منهم الفقر هو السبب الذي قاده لهذه النتيجة. وهؤلاء يحتاجون الى رعاية لانهم قنابل موقوتة ضد المجتمع. بالمناسبة ايوه، لم يقدم لهم المجتمع، ما الان انت ما حاسبه لانه في امن، لكن لو انفلت الامن انت قال البكسر والبحر يقدر منه دل ما هم، لانه ما قدم لهم المجتمع شيء حتى يقدمهم للمجتمع شيء، لا صحة لا تعليم لا أدب لا أخلاق لا قيم لا روح، لا، ما قدم لهم شيء. والناس ما شوفوا كده، عندهم أدبيات وعندهم تضافر، والله ما لاقاني، والله العظيم العيان يجيبوا للدواء فيهم كويس، وعندهم منظمين، عندهم رئيس، حتى الرئيس يعني لو جاءه قال له جاء واحد فيهم صغير قال له دقاني وكده يقول له مش ناديه، يقول له دقيته ليه؟ اوعك تدقوا، انا عندي سجارة بمشي الفها جنب البحر، بعد ذلك بجي اتفاهم معكم. طبعا في مخدرات قالوا بلفها جنب النيل، قال عشان المنظر ولا عشان شنو يا اخي نيل شنو؟ بعدين تعال شوف النكات اللي بيقولوها عن المساطيل، والله نكات ما تديك الدرب. قال في واحد مسطول ومفلس حضن الزير، قال له وين يا مرطب؟ على حسب فلسته شاف الزير ده مرطب شديد، قال له الزير وين يا مرطب؟ قال بالتالي والله يا اخواننا هؤلاء هذه دعوة. نحن كيف ما في ايدينا شيء، انا اقول لكم نحن يعني هنعملوا شنو؟ ما في ايدينا شيء، لكن في ايدينا انه نتعامل معهم كادميين، ما تحسسوا انه هو اقل. اجزل فينا يلاقي واحد من دي كويس اتعامل معاه. فيه ناس تلقون في الاسطبات الايام دي يمسحوا العربات عشان تديه حاجة، كان ما اديته اتكلم معه كلام يعني كلام سمع اشكره على فعله ده، لكن انا اخشى انه يكون في ناس مستغلينهم، او تلقون بيبيعوا اشياء ممكن تكون مدتها منتهية او مدتها تقارب تنتهي، لكن في النهاية عندهم من الفكر وعندهم من الادبيات لو انهم استفاد منهم هي طاقة وهي قوة ممكن ان نستفيد منها لمجتمعنا المسلم. انا داير المسؤولين والناس اللي عندهم فهم ووفق يجيبوا الناس دي يشغلون يعملون يعني تدير مهني يدخلون يخرطون في المجتمع، لانهم جزء منا شئنا ام ابينا. فهذا اشكال من الاشكالات الكبيرة جدا، وانا اتكلم عنها بكل صراحة. العمالة الاجنبية التي دخلت البلد بعضهم يروض للمخدرات، العمالة الأجنبية جاءت من برا من كل الجنسيات خاصة الما من دول إسلامية، اللي جوا البلد أدخلوا معه المخدرات إما من باب النشوة فعلا وإما من باب القصد ومن باب التدمير وخاصة الشباب. ولو مشيتم شرطة النظام العام ممكن يدوكم إحصاءات وأرقام عن كميات ضبطت في مطارات في كونتينرات في مواني، ممكن يوروكم عبر العمالة الأجنبية، وقد يكون ذلك استعمله هو لكن بعد ذلك يروجه لأنه فيها غنى سريع ومال يعني شديد. ومن ذلك قرناء السوء، في زول بيقع في المخدرات عن طريق صاحبه وعن طريق زميله. أخيرا في هذه الجزئية، ودي معلش اسمحوا لي بقى أتكلم فيها بصراحة، ودي امكن الناس كل الناس يتفقوا معي في المخدرات لكن امكن ما يتفقوا معي في دي، التدخين. يقول لك يا شيخنا المخدرات عرفناها، السجائر دي مالها؟ يعني تقرطوها علينا ذاته يا اخي، الزول ما يقدر ياخذ له حاجه يا اخي، انتوا يعني لا سجائر لا طاعوت لا مخدرات، نسوي شنو يعني؟ اشرف فرات مالك في شنو؟ الفراد ما عاد بقول شنو؟ الفراد ده سمح جدا في شنو؟ كويس؟ كويس؟ يا اخي يا اخواننا التدخين محطة للمخدرات، احصائية عملت ما لقوا زول تعاطى المخدرات الا مر بالتدخين 100%. جميع الناس اللي بتعاطوا المخدرات يعني ما في زول من يومه قام كلب على المخدرات لطوال، يعني ما بزول قام طوالي فتح عينه شرب بنجو، بيكون شرب سجاير ارتبط بمكيف من المكيفات بسف، بعد ذاك بقى يتعاطى مخدرات وعنده قابلية. يا اخوانا الزول لما يسف لأول مرة قبل كده ما سفه بيحصل له شنو؟ بدوخ بيطرق الشاي، ما دي اعراض الزول السكران كده شنو؟ بدوخ وبترنح وبيطرشوا كده. كويس؟ انا اسالكم سؤال، السيجاره دي كان زول ولع كم مره؟ اللي بيخليها مولع طوالي شنو؟ متقده، السياره بتكون متقده، دائما بتكون مولعه، انت ممكن تمسك السيجاره في يدك كده مسافه بتتاكل تتاكل تتاكل حتى لو ما شفطها لكن بتكون مولعة. الوليع ده لابد يطمسوها بشيء من الكحول، الكحول ده اللي بيخليها تولع، فيها نسبة من الكحول لكن نسبة قليلة ما بيسطل ما بتخلي زول يسكر. لكن في النهاية أجمع العلماء المعاصرون بدءا من مفتي جمهورية مصر ومرورا بالأزهر ومرورا برابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي، اثنين في المجمع الإسلامي للفقه ومجمع الفقه الإسلامي، المجمع الإسلامي للفقه في جدة ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في فقهاء من جميع العالم حتى في ناس من السودان مرات قاعد نمشي شارك فيه. اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء في العالم أفتوا بحرمة التدخين والتبغ، لأنه النكوتين في سيجارة واحدة لو أعطي بوريد لحصان لمات في الحال، فيه سموم تقيلة. فيبقى نقول محطة التدخين. طيب النقاش الفقهي، هل المخدرات كالخمر تعامل كالخمر او هل هي جزء من الخمر؟ يعني خمرة ولا ما خمرة؟ طيب نعرف الخمرة اخواننا. كلمة خمرة دي عند الناس قد ترتبط بحاجات محددة. العرقي خمرة، الويسكي دي خمرة، البيرة الكبة المسميات الخمرة المعروفة كويس. تعرف مرة دعونا برا السودان، انا من الله خرج ما شفت خمرة، دعونا لعمل اسلامي كويس ومشينا نزلوني في فندق فتحت التلاجة لقيت اشكال غريبة، ضربت للناس قلت لهم شيلوا، قالوا دي كحول، قلت لهم شيلوا 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 برا كحول اشكال والوان، شي صغير وشي كبير وشي شنو شي شنو شنو، ده خمره. لكن المخدرات اللي بياخذها الانسان بالوريد اللي بيشمها بودره اللي بيستنشقها اللي بيبلعها اللي بيشربها اللي بيدخنها، هل ده خمره؟ الخمرة سميت خمرة لسببين، لأنها تخمر العقل أي تغطيه، عشان كده القماش اللي بيغطي رأس المرأة اسمه شنو؟ خمار سموه خمار ليه؟ عشان بيغطي رأس المرأة. والخمرة سموها خمرة ليه؟ بتغطي العقل بتاع الزول، ولأنها تخامر معناها تتخلل وتخش جوا العقل. هل ده متوفر في المخدرات ولا متوفر؟ متوفر. لكن الرسول الله ما قال الخمرة حرام، قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، الحديث الصحيح كل مسكر حرام وكل خمر حرام، وفي رواية خطيرة كل مسكر ومفتر، مفتر من الفتور، المفتر ده بتاء مفتر اللي بيخلي زورك بفتران، كل مسكر ومفتر حرام كويس. لذلك تكلم يعني الخمر تتفق. ابن تيمية قال رحمه الله الحشيشة والمخدرات دي أخبث من الخمر في بعض الأوجه والنواحي، حتى أخبث منها بالمناسبة في بعض النواحي، ولذلك تتفق معه في تخدير الخمر في تخدير العقل والفتور العام والتخيلات الفاسدة وما يترتب عليها من الجنايات. الخمر أم الخبائث وأم الكبائر، لأن ذلك إذا شرب الخمر ممكن يقتل كويس، ممكن يزني، ممكن الخمر بيسبب الحاجات دي، وما يترتب على ذلك من الجنايات وتحقيق النشوة. إذن الخمر جزء منه المخدرات، ولذلك أجمع العلماء الأئمة الأربعة وجميع الفقهاء أجمعوا على حرمة المخدرات وعلى كفر من استحلها. زول بيشرب مخدرات ما كافر، عاصي، يقول الله يتوب علينا أدعو لنا الله كده، زول بيقول المخدرات حلال، ما تستغرب. في طائفة كانت في القرن الخامس الهجري اسمها طائفة الحشاشين بقيادة واحد اسمه الحسن بن صباح، سموه الحشاشين ليه؟ لأنه مبيح لناسه يتعاطي الحشيشة ويقوم بعد ذاك يرقصوا وكده، يقولون حلال كويس. فبالتالي أقول أن أجمع العلماء على تحريم المخدرات وعلى استحلال دم من استحلها. إخواننا فرق بين في زول حاجة محرمة يقول حلال حتى لو ما عمله ده كافر، في زول حاجة محرمة عمله اسمه شنو؟ مسلم عاصي. فاستحلال المخدرات كفر، لكن اختلف العلماء فيما يجب عليه. الجمهور يرون إقامة حد الخمر عليه كالخمر تماما، وأبو حنيفة يرى أن لا يتركه الإمام أن يعزره إما بجلد وإما بسجن، ولكن لا يصل إلى حد الخمر. والصواب أن المخدرات في مقام الخمر تماما، وتنطبق وتجري عليها أحكام الخمر. الأدلة على التحريم كثيرة، يكفي قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم التي كانت عليهم. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثير فقليله حرام، وحديث أم سلمة الذي قلت لكم قبل قليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، وما يترتب على ذلك من الضرر على البدن قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إخواننا في حاجة مزعجة، الواحد يقول لك يا شيخنا السجاير والتنباك حرام ولا مكروه؟ قل الحمد لله ما لقى نزول لحد حتى قال حلال، لأنه ما بتقدر تقنع إنسان حتى لو مجنون ما بتقنعه، لأنه في العلبة مكتوب شنو؟ تحذير وزارة الصحة. التدخين دار بشنو؟ بالصحة. بالنسبة التدخين بتاع السجائر الواحد قال ليك يسبب جميع أنواع السرطانات. ليه؟ ما تقول بسبب سرطان الرئة، الصدر، البلعوم، المريء، لا بسبب حتى سرطان، لو جاك سرطان في قراعك ممكن يكون بتدخين. ليه؟ لأن المادة السموم الموجودة في السجائر النيكوتين تدمر بي 52 في جسم الإنسان، وبي 52 مسؤولة من السرطنة ومدافعة الجسم ضد السرطانات. إذا بي 52 عندك حية ما بتخلي الجسم يجيه سرطان، لما تتدمر بيجيك السرطان. عشان كده السجائر أخطر من التنباك. السجائر ممكن يسبب سرطان اللثة، لكن السجائر بيسبب جميع أنواع السرطانات. بعد الناس يقول لك يا مولانا حرام ولا مكروه؟ قالوا مكروه. القال منه كده يرين واحد بس عالم قول لي فلان قال السجائر مكروه، ما في زول. انت عارف دعاية السجائر مكروه طلعتها شركات ومصانع التبغ عشان مجبور. يخفي محامي امريكي اسمه وايض كتب انه تجار التبغ في العالم هم تجار الرقيق الابيض اللي بتجروا في ارواح الناس. وهل تعلم انه في 5 مليون وثيقة عن التبغ في على شبكة الانترنت؟ لكن الناس يقول لك يا شيخنا دارين نص قاطع يقول السجائر حرام. نص قاطع يعني شنو؟ حرمت عليكم السجائر؟ داير آية أو حديث يقول حرمت عليكم السجائر؟ كان جاء حديث زي عارف يقول لك شنو؟ يقول لك بحاري ولا برنجي؟ ما قال دي ناس بتاع اللولوة ما داري الحق. حتى في زول سأل عالم قال له يا شيخنا التنباك كيف؟ قال له والله العلماء اختلفوا. قال له نسف يا من اتفقوا، قال له نسف يا من اتفقوا، ده ما بخارجك يا اخوان. شيء ده حرام يا اخي، ما لقد الله بيسألك منه يا اخي. انت لو واحد جاب 10,000 وقدام الناس حرقه، حرقه 10,000 الجديدة ولا القديمة؟ المهم واحدة فيهن حرقه قدامه بتخلي؟ والله ده اعقل من البضعات السجاير. ليه؟ لانه ده حرق 10,000 في الهواء وده حرقه لكن جوا قلبه. اخير ده يعني اخير انت وكده تحرق قروشك احرقها في الهواء. شيل قروشك ولعها كده احرقها عمل لك كده وارميها، لكن تولعها جوا قلبك في النهايه زول بيدخن الدخان ده قروش ولا ما قروش؟ السيجاره بكم؟ ب100 جنيه عشان بس 100 ب100 جنيه يعني كان بقد ب200 عشان شايفيننا ما حاجه يعني. طيب بتفعطك كم سيجاره في اليوم؟ انت عارف في زول ضربنا له سيب السيجار بتاعه في سيجارك في السيجاره بكده في اليوم بكده بتاخد كم سيجاره؟ قال كده في الاسبوع في الشهر لقينا انه لو بيدخل قروشه في حصاله بتاعت السجاير بعد سنه بتوديه عمره بالطياره ما بالبحر، عمره بالطياره، لكن حرقه في الهواء مش في الهواء متاسف. حرقه وين؟ جوا قلبه. اخيرا حرقه في الهواء ده حرقه ما له ضاع، لكن صحته ماله؟ صحته تمام. طيب بالمناسبه عدد مدمني الخمر في العالم، عدد مدمني المخدرات في العالم 180 مليون مدمن للمخدرات. العالم ده كله نحن وغيرنا في 180 مليون مدمن للمخدرات. عدد الذين يموتون بالتدخين في العام 10 أضعاف الذين يموتون بالإيدز، 10 أضعاف اللي بيموتوا بالإيدز. إذا كان في السنة بموت 4 مليون بالإيدز، بيموتوا 40 مليون في نفس السنة عن طريق السجاير والتدخين. برضو تقول لي قالوا مكروه. يا شيخنا السجاير حرام؟ ما تبالغ يا أخي. قاطع؟ أي قاطع. غيرت ده كلامي اللي بسألني من ربنا. أختم هذه المحاضرة ببعض الحلول والمعالجات لقضية الشباب وانتشار المخدرات ونيرانها كما قال منظم هذه المحاضرة، وبين الفراغ القاتل الذي دفعهم لما هم فيه. أول شيء البناء الإيماني للشباب. الشاب يحتاج إلى بناء إيماني يا إخواننا. أنت بتشوف شاب أنا وصفته لقبل شعره عامل كيف كيف ومرابط سلسل لكن كلمت معه بالدين بيتأثر لأنه في دواخله مسلم. أنت ما شايف شكله بتحكم عليه بظاهره، لكن هو في حقيقته مسلم لا يخلو من الخير. الكفار الخواجات كفار لكن في دواخلهم في خير. لو أنك استطعت أن تنمي الخير وأن تخاطب هذا الخير وأن تفجر هذا الخير في دواخلهم والله لكان فيهم الخير الكثير. نعم واحد تلقاه ده شكله كده وبتلقى كده، لكن في المقابر بيحفر بيحفر بهمه وبنشاط وبقوة وبحماسة كويس. في زول بتاع سطلة لكن بيحفر حفر في المقابر دي دفن الناس دي كلها والله العظيم، وعنده أصحاب وبيشتغل كده. إخواننا ده يدل على أن فيهم خير. فيبقى دورنا نحن جميعا أن نستنقذ من فيه الخير من براثن الشر. لذلك أقول البناء الإيماني. ثانيا مباشرة الوعي، نشر الوعي، وهذا بعضه ويشترك في ذلك رجالات الأمن والشرطة ورجال الأعمال وأهل الثقافة والفكر كويس، والنوادي الثقافية الاجتماعية كويس، الرياضية العريقة كمثل هذا النادي، تشترك المدارس والجامعات كويس، الإعلام، كل هؤلاء كويس، الأطباء بالتعريف بحقائق وأضرار هذه المخدرات. بالمناسبة في إشكال في المخدرات، في زول بيكون بتعاطى حبوب مخدرة طبيا بعد ذاك ممكن يمشي مخدرات طوالي، ممكن يمشي مخدرات. لذلك برضو بيحتاج الذين يتعاطون الأدوية أن يتعاطوها بمقدار. ولذلك يشدد الأطباء إذا كتبوا دواء فيه مخدر، خاصة الناس اللي عندهم عصبية ونفسية وحاجات زي دي، بدون وبمقادير معينة، أو بيشددوا في مثل هذه المسائل. وكذلك الصيادلة بيشددوا في صرف هذه الأدوية، وحق لهم للمحافظة على صحة البني آدم التي هي من مقاصد الشريعة الخمسة: الحفاظ على الدين والنفس والمال والعقل والعرض والنسل. طيب، فبالتالي نحتاج إلى نشر الوعي وإلى بثه، نحتاج إلى إصلاح البيئة، أن تكون البيئة ذات دور. وأنا أركز على الأسر في منع شبابها من المخدرات، أركز على الأسر، ثم من كان مبتليا ابتلي بالمخدرات عليه أن يعقد العزم وأن ينوي التوبة إلى الله والرجوع إليه. وأقول له بقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. باب التوبة فاتح، وكن إنسانا صالحا، وبإمكانك أن تكون صالحا، وبإمكانك أن تغير من نمط حياتك، وبإمكانك أن تحدث انقلابا على نفسك، بإمكانك أن تكون فردا وعضوا صالحا لمجتمعك. انظر إلى مآسي أسرتك، انظر إلى معاناة أمك التي تعبت، ربما كانت تبيع الإسكريم وتبيع الجنجليز والفطور في المدارس لأجل أن توفر لك لقمة عيش حلالة وعيش عن كريم، وأنت تتنكر لهذا الجميل كويس، لتنهض بنفسك. ثم عليه أخيرا بالعزم، وأعني بالعزم قوة الإرادة. قوة الإرادة، ما تقول بصدق أنا بصدع، لا والله، والله يا إخواننا معالجة الإدمان سهل، معالجة الإدمان سهل. وأخيرا لا بد من استيعاب العائدين من المخدرات، وحقيقة السودان ضعيف جدا في باب عيادات الإدمان. زول مدمن كيف يخلوه يخلي المخدرات بتدريج؟ لأنه ممكن ما يقدر يخليها جملة واحدة، إرادة تكون ضعيفة، وحتى لو خلاها تاني بعدك بتجيه هلاوي تدق راسه بالحيطة ويكورك ويقول لك بس اديني شمة واحدة كويس، نفس واحد وهكذا. فيبقى بنحتاج إلى عيادات إرشاد نفسي، نقوي عزائم الناس، نفتح المساجد للشباب الدار يجي يعود، نقول انت ممكن تخليها وما في شيء بيجيك، ما في شيء يصيبك، لكن تعلمون ان التعاطي للمخدرات على زمن طويل يفضي بالجنون بالمناسبه، ممكن الزول يجن، هذا واضح ومعروف لدى الناس. اكون بذلك قد وصلت الى نهايه هذه المحاضره والتي كانت تحت عنوان الشباب بين الفراغ ونيران المخدرات. اجدد شكري لاسرتي وإدارة هذا النادي العريق، وأجدد شكري لاستضافتهم ولاختيارهم هذا الموضوع الخطير الحساس الذي يشعرنا بأن عندهم مسؤولية تجاه الآخرين وتجاه المجتمع. بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، مع تحيات تسجيلات الفرقان الإسلامية الخرطوم، السوق العربي، غرب موقف جبرة، هاتف رقم 8 3 7 8 3 0 0 6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.